حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة. حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة.
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة، مشغولا بصناعة أمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم صناعة أمة، والذي نستضيف في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عمر السلفاوي، وهو نموذج رائع لشباب أمة الإسلام ولله الحمد والمنة، فهو حافظ الكتاب الله كما أنه خطيب وداعية، ويذكرنا بشباب الصحابة رضي الله عليهم أسامة بن زيد وعبد الله بن عباس، حيث أنه يتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته ويعمل في الدعوة الله عز وجل، كما أنه يذكرنا بجرأته في قول الحق بذاك الشاب الذي تقدم قومه بين يدي الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، فطلب منه الخليفة أن يتقدم منه من هو أسن منه ليتحدث بين يدي الخليفة، فقال له بكل لطف أدب: يا أمير المؤمنين، لو كان التقدم بالسن لكان في الأمة من هو أولى منك بالخلافة. رحبوا معي جميعا بفضيلة الشيخ عمر، فأهلا وسهلا بك في حلقة من حلقات برنامج صناعة أمة.
أهلا وسهلا بحضرتك، جزاك الله خيرا دكتور.
الله يحييك، مرحبا بك. في البداية يسعدني أن أسأل عن السن، لأن هذا يهم المشاهدين خاصة الشباب في مثل سنك.
أنا الحمد لله في السن 15 بإذن الله.
ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. وأيضا في أي سنة تدرس؟
أولى ثانوي بإذن الله.
ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، زادك الله سبحانه وتعالى علما وفضلا يا شيخ عمر.
طيب،
لأن ندلف إلى هذه الحلقة ونتحدث عن هموم الشباب وعن هموم أمة الإسلام التي تطمع أن تتقدم وتكون في مقدمة الأمم، في توجهك للخطابة وفي دعوة الله سبحانه وتعالى، هل هناك خطوات بدأتها منذ بداية يعني توجهك لهذا المجال؟
نعم، بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدعوة إلى الله عز وجل من أجل وأشرف الأعمال على الإطلاق، ولما لا، فهي عمل كل الأنبياء والرسل، ولقد أحببت الدعوة منذ صغري، وكان أبي جزاه الله عني خير الجزاء كان يحببني في الدعوة إلى الله عز وجل، بل قد قال لي أبي بأنني قبل أن أولد كان هو وأمي دعوا الله عز وجل بأن يرزقهما ولدا يكون وقفا لله.
الله أكبر.
فأسأل الله تعالى أن يثابوا على نيتهم هذه وأن يبارك لي فيهم.
اللهم.
وعندما بلغ سني 2.5 سنين بدأت في حفظ القرآن الكريم حتى أتممته في سن 11 تقريبا، وبدأ أبي يأخذني إلى المساجد لأتعلم من العلماء والمشايخ، وكلما جلست تحت أحد العلماء مثل الشيخ محمد حسان والشيوخ عندنا في الجمعية الشرعية كنت أحب الدعوة أكثر من أي وقت مضى، فصرت أحبها وصار أبي يدربني عليها ويرسلني إلى المشايخ حتى وفقني الله عز وجل، وبدأت أتعلم شيئا فشيئا عن الدعوة، عن الخطابة والمواد الشرعية حتى وفقني الله عز وجل.
الحمد لله، الحمد لله. إذن هذا يسوقنا إلى سؤال مهم جدا، ما هو مجال عمل الوالد حفظ الله ورعاه؟
والدي يعمل مدرس للمواد الشرعية وفي نفس الوقت يعمل في صناعة الستائر.
ما شاء الله تبارك الله، يعني تاجر ما شاء الله تبارك
إن شاء
الله.
الله
يعني هذه وصية لكل أب يهتم بأبنائه وأن يعطيهم جزء من وقته حتى يرى أبنائه مثل الشيخ عمر وفقه الله وراه.
جزاك الله خير.
طيب، من هم المشايخ الذين تأثرت فيهم في خلال الفترة الماضية في طلب العلم؟
بالنسبة للمشايخ الذين كنت أحضر دروسهم، الشيخ محمد حسان وهو مثلي الأعلى من بين جميع المشايخ.
ما شاء الله.
ثانيا الشيخ عبد الرحمن الصاوي،
ما شاء الله.
كنت أحضر له في الجمعية الشرعية، والشيخ أبو إسحاق الحويني، فكنت أدرس على يدي ولكن في القنوات، وكنت أحضر شرائط للكتب التي كان يشرحها. أيضا من المشايخ الشيخ أحمد بإذن الله، كان يعلمني القرآن وما زال معي بفضل الله، ويعلمني أيضا القراءات، وأدرس أيضا مع الشيخ أحمد الراضي، يعلمني ندرس الفقه والعقيدة. فأبي عندما بدأت الأجازة الصيفية أعطاني على ما أذكر يومين أو ثلاث لأفعل فيها ما أريد، طبعا مع قراءة القرآن الكريم. ثم بعد ذلك بدأنا بدراسة المواد الشرعية مع الشيخ أحمد.
حقيقة وأنا يعني أستمع حديثك الجميل تتبادر أسئلة كثيرة جدا، كأني برأسي يرسل إليه من السادة المشاهدين هذه الأسئلة حتى يعني نغتنم هذا الوقت القصير مع الشيخ الكبير، بارك الله فيك.
الله خير.
وإن شاء الله أنك رجل كبير في سن صغير. طيب السؤال أيضا الآخر، في سن كم ما شاء الله ختمت القرآن وحفظته؟
في سن 11 تقريبا كنت قد أتممت حفظ القرآن الكريم.
ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طيب هل لك أصدقاء، أصدقاء في مدرسة وأصدقاء في التحفيظ، وكيف علاقتك فيهم؟
نعم لدي أصدقاء في المدرسة ولكن علاقتي بهم ليست قوية.
نعم طبعا انشغالك في طلب العلم.
نعم ليست علاقة قوية بهم، ولكن لدي بعض الأصدقاء هم أبناء أصدقاء لوالدي.
ما شاء الله.
فوالدي صديق لهم منذ سنين، وتعرفت على أولادهم، وهم ما شاء الله أيضا قد تربوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله.
ونتقابل مرة أو مرتين في الأسبوع، نجلس مع بعضنا ونتحدث عما نريد أن نتحدث عنه.
ما شاء الله. طيب هل بالإمكان أن سمعنا نموذج ما شاء الله من الخطب التي تلقيها في المساجد؟
بإذن الله. الحمد لله، الحمد لله الذي شرع لعباده من الدين وسن لهم من الأنظمة والقوانين ما يعيشون به آمنين مطمئنين. نحمده تعالى على نعمة الإسلام، ونشكره تعالى أن جعلنا من أمة خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي في الله، إذا أردنا أن نصنع أمة جديدة فعلينا أن نهتم بالنشأ. يجب على النشأ أن يتربى على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن يتربى على نمط الصحابة والتابعين. فلقد من الله علي وعلى كثير من إخواني بأن تربينا على نمط الصحابة والتابعين عليهم رضوان الله عليهم أجمعين، فاعتقدنا بمعتقدهم وانتهجنا نهجهم بفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم وسمتهم، لنكون لبنة طاهرة بإذن الله تعالى، لنبني مجتمعا مسلما عادل نصنع به أمة جديدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وحتى يتحقق ذلك لابد أن نرى كيف قاد النبي المختار قافلة الصحابة الأخيار بكل جدارة واقتدار، بل وانبهار، فأضاء لهم الطريق بنور التوحيد والإيمان، فعرفوا الحق حق معرفته، وعرفوا الباطل حق معرفته، فضحوا بأموالهم وديارهم وأهليهم بل وأنفسهم من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فدانت لهم الأرض من مشرقها إلى مغربها، وملئت الأرض قسطا وعدلا. وفي ظل هذا المنهج الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أصبحت العقيدة والدولة الإسلامية قوة لا يستهان بها في سنوات قليلة، لا تساوي شيئا في حساب الزمن، وقاد العالم بكل جدارة واقتدار بل وانبهار. ولما لا، ولما لا وهم خير جيل عرفته البشرية كلها، ولما لا وهم خير الخلق بعد الأنبياء والرسل، انظروا إلى ما قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في كيفية التأسي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأقلها تكلفا، وأعمقها علما، وأقوامها هديا، وأحسنها حالا. اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. نحن في حاجة ماسة إلى معرفة كيف تربى هؤلاء الأخيار بين يدي الحبيب المختار. وسوف أذكر لحضرتك يا دكتور أحمد بإذن الله تعالى، سوف أذكر لك مثالا بإذن الله لهذا الجيل الفريد.
الله أكبر، الله أكبر.
نحن في حاجة ماسة إلى معرفة كيف تربى هؤلاء الأخيار بين يدي الحبيب المختار، ومن ثم كيف ربى هؤلاء الأخيار التابعين لهم بإحسان. فتعالوا أحبتي في الله نتحسس خطوات سيرهم وسيرهم، لنتعلم العلم والفهم والعزم والإقدام، لنتعلم الحكمة والعبادة والبطولة والشجاعة، لنتعلم الصدق والفضل والخلق والمثل، لنتعلم من زهدهم وورعهم وفضلهم وإيثارهم وانكسارهم وحلمهم وخشيتهم، لنتعلم الولاء والبراء والفداء. تعالوا أحبتي في الله نرى هذا المثال. علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واشتم أنفه دفء وحرارة جسد أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، فألهبت تلك الحرارة الإيمانية قوته وعزيمته ليصبح فارس زمانه وحبيب ربه جل وعلا. تعالوا نرى كيف عندما تربى علي بن أبي طالب رضي الله عنه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا قدم للإسلام. انظروا أحبتي في الله إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة الخندق، حين خرج صنديد من صناديد الكفر ألا وهو عمرو بن ود، ونادى من يبارز، فقام علي رضي الله عنه فقال: أنا لها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس، إنه عمرو بن ود. فنادى عمرو بن ود للمرة الثانية وقال: أين الجنة التي تزعمون أنه من قتل فيكم دخلها؟ ألا تبرزون لي رجلا؟ فقام علي رضي الله عنه قال: أنا يا رسول الله.
الله أكبر.
أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، إنه عمرو بن ود. فنادى عمرو بن ود للمرة الثالثة فقام علي فقال: أنا لها يا رسول الله. أنا لها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس، إنه عمرو، إنه عمرو بن ود. فقال علي: وإن كان عمر.
الله أكبر. الله.
ما هذه البطولة وما هذه الشجاعة؟ تربى على الحكمة والشجاعة والبطولة والشرف، ماذا قدم للإسلام أحبتي في الله؟ انظروا وهو يتوجه لمقاتلة عمرو بن ود بعد أن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا تعجلن، لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، في نية وبصيرة، والصدق منجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من شربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. وتقدم إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، انظر يا دكتور أحمد، يتكلم معه بكل علم وبكل فطانة وهو يقول له: يا ابن ود، إنك كنت تقول ما دعاني أحد لواحد إلا استجبت من ثلاث، أي إذا دعيتني إلى ثلاثة أشياء استجبت لواحدة منهن. فقال: أجل. قال علي: أما الأولى إني أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا يدعوه للإسلام، فإذا به يقول: يا ابن أخي أخر عني هذه، أي لا أريدها. فقال: أما الثانية ارجع إلى بلدك، فإن يكن النبي صلى الله عليه وسلم صادقا تكن أسعد الناس، وإن يكن غير ذلك تكن ما تريد. فقال: أما هذه، فقال: هذا ما لا يتحدث به نساء قريش، يتحدثون عن شجاعتي وبطولتي، فلما أرجع بدون معركة وبدون فوز؟ فقال: أما الثالثة القتال. فضحك عمرو بن ود وكان فارسا صنديدا قد عمر، فقال: يا ابن من أنت؟ قال: أنا علي بن ابن أبي طالب رضي الله عنه. فقال ابن ود: قال: أجل. فقال ابن عبد المطلب: قال: أجل. قال: اذهب، فإن من آبائك وأجدادك من هو أكبر منك، وإني لا أحب أن أقتلك. فقال علي: أما والله فإني أحب أن أقتلك.
الله أكبر، الله أكبر.
فتقدم إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ودار بينهما قتال طويل، وارتفع الغبار، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوت تكبير علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
الله
فعلم
أكبر
أن الغلبة كانت لعلي.
الله أكبر.
واسمح لي بمثال بسيط آخر.
تفضل.
وهو معاذ ومعوذ، هذان شابان صغير السن باحثان عن الثار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تنام إلى سمعهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوذي وسب، أوذي وسب، شق ذلك عليهما، أراد أن يشفي غليلهما بقتل من تجرأ على إيذاء حبيب قلوبهم وقلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
يقول عبد الرحمن بن عوف: بينما أنا في الصف يوم بدر، إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، فكأني لم آمن مكانهما، ذلك لأنه من المتعارف عليه أنه للحرب رجالها، لم يأمن لا على ميمنته ولا على ميسرته. قال: فغمزني أحدهما وقال: يا عم دلني على أبي جهل.
الله أكبر.
قال: وما تفعل به؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا.
الله أكبر.
قال: فتعجبت لذلك. قال: فما غمزني الآخر؟ غمزني الآخر. فقال: يا عم دلني على أبي جهل. قال: وما تفعل به؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك. فلما بدأت المعركة رأيت أبا جهل يجول في الناس، فقلت: هذا صاحبكما الذي تبحثان عنه.
إذا سمحت لي.
نعم.
نجعل المشاهدين يقفون عند هذه النقطة.
نعم.
ويتابعون، خاصة الشباب اللي في سنك الآن، وهم لم يقرأوا ولم يطلعوا على مثل هذه النماذج العظيمة في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأبنائهم، يبحثوا عنها في كتب السير وفي أيضا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
في كتاب البخاري ومسلم وفي السنن كما ذكرت، حتى نشوقهم أكثر. وأيضا الآن ولله الحمد يعني تمتعنا بسماع هذه الخطبة الرائعة، والله يعلم الله سبحانه وتعالى أنني أنا استفدت منها وتأثرت كثيرا.
نعم.
فأكثر الله من أمثالك يا شيخ عمر، وبارك الله فيك. وهذا أيضا السادة المشاهدين أحد النماذج الرائعة، من قال بصورة تشاؤمية عن أمتنا أنها مدمرة ومحطمة وأنها ضعيفة وأن ليس فيها جيل ناشئ قوي، فنقول: أخطأت. وأنظر إلى الشيخ عمر بهذه المهارة والبراعة وهذا العلم أيضا وبهذا الأدب. كما أنني يسعدني ويشرفني أن أذكر لكم قصة كانت خارج البرنامج، وعندما رأيت أدبه وأخلاقه مع والده علمت أن هذا العلم معه عمل، حتى لا يتبين بعض الناس أو يشتهد اجتهادات خاطئة فيقول إنما هي مهارات يقولها ثم ينسى. لقد رأيت منه أدبا جما مع والده يذكرني بكل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدبهم وأخلاقهم مع أبائهم. كما يسعدنا إذا تكرمت علينا وتفضلت بأن تضع لنا أو تختار قصائد، يعني بعض الأبيات الشعرية، حتى نلهب حماس السادة المشاهدين
بإذن الله. أكمل كلمة بسيطة.
تفضل.
قال: فابتدراه بسيفيهما، أي معاذ ومعوذ، فقتلاه. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهما يقول: يا رسول الله، أنا قتلته، أنا قتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. فجيء بسيفيهما، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما قتل.
الله أكبر، الله أكبر، أحسنت. أنا كنت أرغب أن يكون نوع من تشويق.
نعم.
في أنهم يبحثون عن النتيجة، لأنه تحدثنا عن شباب صغار في 13.
نعم.
من أعمارهم، وهم يريدون قتل رجل مشهور بالشجاعة والقوة، وإن كنا نبغضه ونكرهه في الله سبحانه وتعالى، لكن لا نستطيع أن نهضم حقه في أنه رجل ذكي وقوي، وهو
نعم.
فرعون هذه الأمة. طيب، لعلنا نستمع أيضا إلى بعض الأبيات المختارة من فضيلتكم.
بدمي أسطر قصتي وجهادي، ودليل صدقي يا أمتي عباراتي. شاب أنا لكن في قلبي لظى، تبدو على لغتي على قسماتي. شاب وأحمل عزتي فتعلمي، يا أمة سكتت على مأساتي. شاب ولا أخشى الممات فإنه شرف، فهلا تسرعوا بوفاتي. شاب ولا أخشى الرصاص فإنه شاب ولا أخشى الرصاص فتشجعي، يا أمة مفتولة العضلات. ماض أنا، ماض أنا لكن في قلبي لظى، تبدو على لغتي على قسماتي. تجري دماء المسلمين كأنها نهر يشق مساره لا يرقد، وصغيرة فوق التراب منامها، وتصعد الزفرات ثم تصعد. ألقت إلي بنظرة في حيرة، وكأنها تبغي لها من ينجد. قالت وحالتها تسابق نطقها: إني هنا، إني هنا في حالة لا تحسد. عماه أفترش التراب وخيمتي، سحب فهل يحلو بهذا مرقد؟ عماه كان أبي يدللني وقد أضحى هناك بقبره يتوسل.
ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء
الله. عماه ما للمسلمين لأمرنا،
ما شاء الله، أحسنت.
وكأنهم عن كل حيس جردوا.
ما شاء الله تبارك. لعلنا نخرج إلى فاصل ثم نعود نستمتع ونستكمل هذا الحديث الرائع، فتابعونا بعد الفاصل.
قائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصلاة، طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ونرحب بمفاجأة هذه الحلقة، ضيفنا الكريم المربي الفاضل الأستاذ محمد إبراهيم، والد فضيلة الشيخ عمر حفظهم الله جميعا. أهلا وسهلا بك يا أستاذ. يسعدنا أن نأخذ بعض النقاط المهمة في تربية الأبناء حتى يكون أبناء الأمة مثل الشيخ عمر، وأيضا في جوانب أخرى مختلفة.
نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. بداية، يجب على كل أب أن يدفع بأبنائه إلى تعلم القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهم الأشياء اللي عمر تعلمها الخطابة، ويدفع أبنائهم إلى الخطابة. وتعلم الخطابة بتفتح المجالات، حتى لو كان الابن مش هيعمل في مجال الدعوة. يعني واذكر لحضرتك مثال، يعني لي ابنة خالة هو أستاذ دكتور في جامعة طنطا، وكان خطيبه هو صغير، كان يخطب في المساجد. وعندما أنهى السنة الدراسية النهائية بتقدير امتياز، وعين مدرس في جامعة طنطا، وكان الدكتور اللي كان بيحبه ومتابعه راح معاه أول سيكشن، فكان عشان يوجهه إزاي يوصل أو يقدر يوصل المعلومة للطالب، فوجدوا يعني في غاية يعني عنده جميع الملكات اللي قدر يوصل بها المعلومة للطلبة. فقال له ده انا جاي اوجهك لقيتك انت ما شاء الله لا قوه الا بالله. قال له علشان انا كنت خطيب وانا صغير. فالملكه اللي اتعلمها هو صغير في السن استطاع ان هو لما اتعين مدرس في جامعه طنطا ان يقدر من اول سيكشن يوصل المعلومه للشباب، وهكذا في جميع المهن. يعني حضرتك لو بصيت مثلا للمحامي شغلته كلام، فلو تعلم خطابه هيقدر يخاطب ويقنع المحكمه. وكيل النيابه لو هو قدر عنده حته اسلوب الكلام وتعلم الخطابه هيقدر يعرف يطلع السؤال او الاجابه من
نعم صحيح
نعم وهكذا. يعني
الله يجزاه خير، شكر الله سبحانه وتعالى لك فضلك وبارك لك في ابنك واصلح لنا ولجميع الساده المشاهدين ومشاهدات ابنائنا وبناتنا، وفقهم لكل ما يحبه ويرضاه، وان يعز بهم الدين والمله وهدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويشرهم في بقاع الارض. اعزائي المشاهدين، كنا معكم في الحلقات الماضيه في برنامجكم صناعتي امه، والذي تطرقنا فيه خلال رحله طويله منذ الطفوله الى الشيخوخه، وكانت هناك حلقات متواصلة عن الطفل القائد وكيف نربي هذا الطفل القائد وما هي صفاته، ثم انتقلنا إلى المراهقة والشباب وكيف نتعامل معهم حتى نكسب أبناءنا ويكونوا معنا ونكون أيضا نحن معهم. فتجد بعض الآباء يهربون من أبنائهم والأبناء يهربون من أبائهم، فلماذا هذا الجفاء بينهم؟ ثم وضعنا إشارات ولافتات على طريق النجاح وبعض المهارات التي يجب أن يكتسبها كل شاب وكل فتاة حتى يكونوا بانين لهذه الأمة العظيمة فتتقدم بسرعة كبيرة كما نأمل بإذن الله تعالى. ومن هذه المهارات كانت فن التواصل مع الآخرين، مهارات الاتصال الشخصية، وأيضا كانت هناك حلقة أنه ليس هناك فشل وإنما هي خبرات وتجارب. أيضا تحدثنا عن إدارة الوقت وفنه ومهارته، كذلك تحدثنا عن المهارة العظيمة وهي توجيه بوصلة الحياة إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه. أيضا كانت هناك إضافات رائعة ومداخلات جميلة من الشباب الذين كانوا حضروا معنا في هذه الحلقات فأثروها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونرى أمتنا في القريب العاجل من الأمم المتقدمة، ليست من الأمم النامية أو المتأخرة أو كما يحلو البعض من سميها متخلفة. نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، ثم نؤمن بأن شبابنا إذا تمسكوا بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما تفضل ربي الفاضل والد الشيخ عمر، سوف يكونون ويكونون حصنا أيضا منيعا ضد الأخلاق الهابطة والمسلسلات الفاضحة التي تنشر وفتنشر رذيلة بين المجتمعات وبين الشباب والفتيات. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق وأن نجتمع جميعا في القمة مع أمتنا العظيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة، حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة،
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.